الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالمحاسبة ليست مختصة بفئة من الناس دون فئة، بل هي شاملة وعامة لجميع المؤمنين، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، صالحهم وطالحهم، عالمهم وجاهلهم. فيحاسب صاحب الجهل نفسه كيف يعبد الله وهو على جهل، ومتى يزيل الجهل عنه، وكيف يزيله، وكيف يتعلم، وبماذا يبدأ. وكذلك يحاسب صاحب العلم نفسه. وقد قيل إن المحاسبة في النهايات أولى من المحاسبة في البدايات، أي أن الذين سموا بأنفسهم وترفعوا فعملوا الصالحات وطلبوا العلم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وغير ذلك من الأعمال، عليهم أن يحاسبوا أنفسهم وهم على تلك الحال، أشد من محاسبتهم لأنفسهم على حال الجهل والضلال. وكم ترى من طلبة العلم ممن لم يصن نفسه ولم يحاسبها، فانزلق في بعض المواطن فلا يحفظ نفسه عن خوارم المروءة ولا يترفع بها عن المكروهات، بل قد يقع في بعض المحرمات. ويترك أمثال هؤلاء محاسبة أنفسهم اتكالا على العلم الذي عندهم، فيفتخرون به ويتكبرون على غيرهم، ويقعون في الحسد والبغض والغيبة والنميمة، وتظهر القبائح والعورات، ويرون لأنفسهم مزية ليست لغيرهم، وهي وإن كانت صحيحة إلا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الجميع على أخطائهم، بل يكون حساب هؤلاء أشد. وأمثال هؤلاء لم ينفعهم علمهم، لأن العلم للعمل كالسلاح للمجاهد، فإذا لم يستعمله فماذا يفيده؟ وكالأطعمة المدخرة للجائع، إذا لم يأكل منها فبماذا تنفعه؟ يحاول نيل المجد والسيف مغمد، ويأمل إدراك العلا وهو نائم. وقد يكون حال بعض الجهال خيرا من حال طلبة العلم الذين هم على هذه الحال، لأن بعض العوام قد يحاسب نفسه على مساوئ الأعمال، ويستدرك نفسه قبل الانزلاق والهوي. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض طلبة العلم، والتي يجب عليهم أن يحاسبوا أنفسهم عليها، عدم تبليغ العلم وعدم تدريسه. وأما العلماء فهم أولى الناس بمحاسبة أنفسهم. وما يرى اليوم من الفتاوى الضالة المضلة المنتشرة على القنوات ومواقع الشبكة، سببها عدم محاسبة العلماء لأنفسهم. ولو وقفوا مع أنفسهم وقفة صدق ما تساهلوا في تلك الفتاوى، وما أصدروا تلك الأحكام الموافقة لهوى المستفتين. فلذلك محاسبة العلماء وطلبة العلم لأنفسهم ينبغي أن تكون أشد ما تكون، لأنه إن حاسب نفسه انتفع ونفع الناس، وإن ترك محاسبة نفسه ضل وأضل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكرنا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها، ذكرنا اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم. وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى، ولا يتصور السفر إليها بدون نزولها البتة. وهي على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه. فهي يقظة وبصيرة وفكرة وعزم. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. ومن منزل المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة، لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة على التوبة لذلك أولى. ولتأخيرها عنها وجه أيضا، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها، فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح. والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو قال: على من لا تخفى عليه أعمالكم. قال صاحب المنازل رحمه الله: المحاسبة لها ثلاثة أركان، أحدها أن تقايس بين نعمته وجنايتك، يعني تقايس بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت وتعلم أنه ليس إلا عفوة ورحمة أو الهلاك والعطب. وفي هذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها، فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها يعني حقيقتها وصفتها وتعريفها، وأن حدها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها، وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود، فليس لها من ذاتها إلا العدم. عدم الذات وعدم الكمال، فهنالك يقول حقا: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ثم تقايس بين الحسنات والسيئات، فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكبر وأرجح قدرا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. قال: وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة، وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل، هو نور الحكمة، فبقدره يرى التفاوت ويتمكن من المحاسبة. ونور الحكمة ها هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والضار والنافع، والكامل والناقص، والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. وأما سوء الظن بالنفس فإنما احتاج إليه، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا، فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرف نفسه، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. وأما تمييز النعمة من النقمة فليفرق بين النعمة التي يراد بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، ومن النعمة التي لا يراد بها الاستدراج. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. وأكثر خلق الله عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ذلك مبلغهم من العلم. فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقية، وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة، والمحنة في صورة المنحة. فليحذر، فإنما هو مستدرج. وليميز بذلك أيضا بين المنة والحجة، فكم يلبس إحداهما عليه بالأخرى. فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه، ولا ينفك العبد عنهما. فاعلم أن الحكم الديني متضمن لمنته وحجته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. والحكم الكوني متضمن أيضا لمنته وحجته. فإذا حكم له كونا حكما مصحوبا باتصال الحكم الديني به فهو منة منه عليه، وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني فوفقه للقيام به فهو منة منه عليه، وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. فالمنة باقتران أحد الحكمين بصاحبه، والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صاحبه عمل يرضيه سبحانه فهو منه، وإلا فهو حجة. وكل قوة ظاهرة أو باطنة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة، وإلا فهي حجة. وكل حال صاحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة منه، وإلا فهو حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته، لا لطلب الجزاء ولا للشكور، فهو منة من الله عليه، وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه، وإلا فهو حجة. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل والمعرفة والإيمان فهي منة، وإلا فهي حجة. وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله، وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه. فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنة ومواقع الحجة، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا هو الركن الأول من أركان المحاسبة كما بينه صاحب المنازل وشرحه ابن القيم. الركن الثاني من أركان المحاسبة أن تميز بين مال الحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك، والذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأدي ما عليك يؤتك ما لك. ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك وإعطاء كل ذي حق حقه. وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، فيتخير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه. وبإزاء هؤلاء من يرى كثيرا مما له فعله وتركه يراه من قسم ما عليه فعله أو تركه، فيتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات ويظن ذلك حقا عليه، أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه. مثال الأول من يتعبد بترك النكاح أو ترك أكل اللحم أو الفاكهة مثلا أو الطيبات من المطاعم والملابس، ورى لجهله أن ذلك مما عليه فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادته، وبين لهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتزوج النساء ويأكل اللحم ويصوم ويفطر وينام ويقوم، وذكر أن ذلك سنته، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مثال الثاني من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال والكشف والتصرف، ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة، فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلا وتركا ويراها حقا عليه، وهي حق له وله تركها، كفعل الرياضات والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه، فهذا لون وهذا لون. ومن أركان المحاسبة ما ذكره صاحب المنازل فقال: الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. حاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعاته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. لقد أمر الله جل وعلا وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأمر الله تعالى نبيه بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج والجهاد واقتراب أجله، فقال في آخر ما أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فنفهم من هذا مما فهمه عمر وابن عباس أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه، فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل. فمن عرف الله عرف ما ينبغي له ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. قال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وسوء وعمله عرضة كل آفة ونقص، كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ قال الشيخ أبو مدين: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. وأما قوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، يحتمل أنه يريد أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها، وتعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل ذلك أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب يذل به لديه أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقى العاصي بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، وراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. متفق عليه، أي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، فإن الميزان بيد الله والحكم لله، والصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب. ولا يأمن كرات القدر وسطواته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكان عامة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، كما أخرجه البخاري، وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقام، وإن شاء أن يزيغه أزاغ. ثم قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ وابن أبي عاصم وغيرهم بإسناد صحيح. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. عن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الرجل شريكه حتى ينظر من أين مطعمه ومشربه ومكسبه. وقال أيضا: التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. فالشدة في المحاسبة هي التي تثمر النتائج المطلوبة من تلك المحاسبة، أما التساهل في المحاسبة كما يفعله بعض الناس فأقول: هذا العمل صغيرة من الصغائر، وهذا العمل فيه خلاف بين العلماء في تحريمه، وهذا العمل الراجح فيه الكراهة ونحو ذلك. فإن هذه ليست بمحاسبة، بل هو تسويغ للنفس لكي تزداد وتتمادى في ضلالها. والمحاسبة تكون على كل شيء. عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: تلوم على الخير والشر. وقال الحسن: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، يقول: ماذا أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه إلا يعاتبها. وإن الفاجر يمضي قدما فلا يعاتب نفسه. فالمحاسبة لا تقتصر على السيئات والمعاصي، بل على الإنسان أن يحاسب نفسه حتى على أعماله المباحة. إن كل عمل إذا لم يثمر نتيجته فهو عمل ناقص، يحتاج صاحبه إلى النظر فيه مرة ومرة. فإذا لم تأتي المحاسبة بثمراتها فعلى صاحبها أن يحاسب نفسه مرة أخرى، بل عليه أن يحاسب نفسه على تلك المحاسبة. قال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان لها قائدا. قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة أكل ثمارها وأشرب من أنهارها وعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار أكل من زقومها وأشرب من صديدها وعالج سلاسلها وأغلى لها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت فأنت في الأمنية فأعملي. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.